سفر التثنية إصحاح 23 من عدد واحد. تثنية 23 من عدد واحد. لا يدخل مقصي بالرد أو مكبوب في جماعة الرب، لا يدخل ابن زنا في جماعة الرب، حتى الجيل العاشر لا يدخل منه أحد في جماعة الرب، لا يدخل عموني ولا مؤابي في جماعة الرب حتى الجيل العاشر، لا يدخل منهم أحد في جماعة الرب إلى الأبد، من أجل أنهم لم يلاقوكم بالخبز والماء في الطريق عند خروجكم من مصر، ولأنهم استأجروا عليكم بلعام ابن بعور من فطور أرام النهرين لكي يلعنك. ولكن لم يشأ الرب إلهك أن يسمع لبلعام، فحول لأجلك الرب إلهك اللعنة إلى بركة، لأن الرب إلهك قد أحبك. لا تلتمس سلامهم ولا خيرهم كل أيامك إلى الأبد. لا تكره أدوميا لأنه أخوك، لا تكره مصريا لأنك كنت نذيلا في أرضه. الأولاد الذين يولدون لهم في الجيل الثالث يدخلون منهم في جماعة الرب. إذ خرجت في جيش على أعدائك فاحترف من كل شيء ردي. إن كان فيك رجلا غير طاهر من عارض الليل يخرج إلى خارج المحلة، لا يدخل إلى داخل المحلة، ونحو إقبال المساء يغتسل بماء، وعند غروب الشمس يدخل إلى داخل المحلة، ويكون لك موضع خارج المحلة لتخرج إليه خارجا، ويكون لك وثد مع عدتك لتحفر به عندما تجلس خارجا وترجع وتغطي برادك، لأن الرب إلهك سائر في وسط محلتك لكي ينقذك ويدفع أعدائك أمامك، فلتكن محلتك مقدسة لألا يرى فيك قذر شيء فيرجع عنك، لألا يرى فيك قدر شيء فيرجع عنك. عبد أبقى إليك من مولاه لا تسلم إلى مولاه، عندك يقيم في وسطك في المكان الذي يختاره في أحد أبوابك حيث يطيب له لا تظلمه. لا تكن زانية من بنات إسرائيل، ولا يكن مآبون من بني إسرائيل. لا تدخل أجرة زانية ولا ثمن كلب إلى بيت الرب إلهك عن نذر ما، لأنهما كليهما رجس لدى الرب إلهك. لا تقرض أخاك بربا، ربا فضة أو ربا طعام أو ربا شيء ما مما يقرض بربا. للأجنبي تقرض بربا، ولكن لأخيك لا تقرض بربا، لكي يباركك الرب إلهك في كل ما تمتد إليه يدك في الأرض التي أنت داخل إليها لتمتلكها. إذا نظرت نظرا للرب إلهك فلا تؤخر وفاؤه، لأن الرب إلهك يطلبه منك فتكون عليك خطية. ولكن إذا امتنعت أن تنذر لا تكون عليك خطية. ما خرج من شفتيك احفظ واعمل كما نظرت للرب إلهك تبرعا كما تكلم فمك. إذ دخلت كرم صاحبك فكل عنبا حسب شهوة نفسك شبعتك، ولكن في وعاءك لا تأخذ لا تجعل. إذا دخلت درع صاحبك فاقطف سنابل بيدك، ولكن منجلا لا ترفع على زرع صاحبك مجدا للثالوث الأقدس. شفنا آخر حاجة العلاقة المقدسة في الأسرة ما بين الزوج والزوجة، وإزاي إن ربنا بيصر على طهارة وقداسة المضجع وعلى طهارة وقداسة الأسرة. البراجراف الأولاني في صحيح 23 زي ما انتم شايفين بيتكلم عن مين اللي ممكن يدخل إلى جماعة الرب، مين ممكن ينضم إلى شعب الله، ومين المرفوض من ان هو ينضم الى شعب الله. فبيقول في عدد واحد: لا يدخل مخصي بالرد او مكبوب في جماعة الرب، لا يدخل ابن زنا في جماعة الرب، حتى الجيل العاشر لا يدخل منه احد في جماعة الرب. اذا كان الله تكلم عن العلاقة الجنسية او الجنس بصفة عامة كشيء مقدس في حياة الانسان، فكل اعضاء الانسان مقدسة لا يحتقرها احد ولا يمارس بها انسان شهوة غير مقدسة. فاذا كان تكلم عن الزيجة في الاصحاح اللي فات، فابتدي يتكلم مين هو الابن او ثمر هذه الزيجة اللي يعتبر ابن لله او يدخل في جماعة الله. فحط شروط لجماعة معينين، دول ما يقدروش ينضموا لجماعة ربنا، ما يقدروش ينضموا لشعب الله. تعرفين ان كان حوالين شعب اسرائيل شعوب كتيرة، وكان من الشعوب الكتيرة دي في ناس تحب انها تنضم وتدخل في وسط شعب الله وتعيش زي عيشته وتتمتع بالمزايا بتاعته. حتى وان كان في بعض الناس من الناس اللي دخلوا واختلطوا اللي سمعهم في سفر الخروج وفي سفر العدد اللفيف، الناس اللي كانوا مصاحبين شعب اسرائيل لكن هم اصلا مش يهود. ففي ناس كتيرة حبت تدخل في جماعة الله وان كانت لا تعبد الله، كانوا بيعبدوا اوثانهم عادي لكن عايزين يعيشوا مع شعب ربنا، لان حسوا ان شعب ربنا ده معاه بركة او معاه قوة معينة او معاه مقدرة معينة. فمين اللي يقبلوه لكي ما يحيا في وسطهم؟ مين اللي يقبلوه لكي ما يدخل الى الجماعة عندهم؟ واذا حب انسان منهم ان هو يتهود يختتن ويدخل في عهد مع يهوى، كان ينضم لشعب اسرائيل لانه مؤمن او مؤمن باله اسرائيل، بالهه يهوى. كان بيتهود بيختتن ويدخل في هذا العهد. لكن دول ربنا قال الناس مجموعة معينة ما تصاهرهمش، ما تختلطوش بيهم، ما تدهمش وظائف سياسية او وظائف قيادية، ما تتعاملوش معاهم، ما تربطوش حياتكم بحياتهم، ما تدخلهمش في وسطيكم. وحط مجموعة معينة اللي هي محرومة، اللي ما تقدرش تدخل في جماعة الرب، ما تشتركوش حتى في الاحتفالات بتاعتكم. يعني الناس الغير مختونين اللي موجودين في وسط شعب اسرائيل ما كانوش يقدروا ياكلوا من الفصح، ما كانوش يقدروا يعيدوا اعياد اليهود لانهم غير مختونين، مش منضمين للجماعة. عشان بس يبقى ذهننا عارفين ان الارض اللي هيدخلوها ويمتلكوها مش هتبقى كلها اسرائيليين، لكن هيبقى فيهم ناس غرب. مين اللي هو يقدر يدخل الى جماعة الرب ويقدروا يقبلوه في وسطيهم، ومين اللي يرفضوه؟ ده اللي ابتدى يحطه لهم في اصحاح 23. فبيقول لا يدخل مخصي بالرد، بالرد يعني بالسحق، او مجبوب، مجبوب يعني بالقطع. انسان بيدمر اما اعضاءه التناسلية بالسحق بالخط او بالقطع. قال لهم ده ما يخشش في جماعة ربنا لانه يحتقر جسده، او لان في بعض الناس كان بتعتبر بعض العلامات في العبادات الوثنية انها تعمل كده. فقال لهم ده بلا ثمر، يحتقر الجسد، يرذل الجسد، ما عندوش الجسد ده شيء مقدس، ما ينظرش نظرة مقدسة لجسده، ده ما يخشش في جماعة الرب. الانسان اللي ما ينظرش نظرة مقدسة للجسد لا يدخل في جماعة الرب، لانه هيكون غير مثمر، غير منجب. وربنا ما يقبلش حد في جماعته ليس له ثمر. يقول كده كل غصن لا يأتي بثمر يقطع ويلقى في النار، لكن ارسلتكم لتأتوا بثمر ويدوم ثمركم. تقولي طب هم ذنبهم ايه بقى الناس اللي ما بيخلفوش بسبب امراض او بسبب ظروف؟ لا، هو مش مقصود بيهم الناس اللي ما بيخلفوش، لكن المقصود الانسان اللي عمل في نفسه كده نتيجة تأثره بعبادات وثنية، او نتيجة ان هو بيحتقر هذا الجسد اللي فيه،
او هذه الاعضاء اللي موجودة فيه. والدليل على كده ايه؟ ان ربنا بينظر نظرة معينة للانسان العقيم او الانسان اللي ما بيقدرش ينجب. ده مش في العهد الجديد، ده حتى في العهد القديم بينظر له نظرة تقول له ده انا ممكن ارفعك فوق الناس اللي عندها اولاد وبنات وعندها اسم. يعني لو طلعنا سفر اشعياء اصحاح 56 نشوف ربنا بيكلم الانسان المخفي ازاي، او الانسان اللي حاسس انه بلا ثمر او ما يقدرش ينجب. في اشعياء 56 عدد 3، 56 عدد 3، فلا يتكلم ابن الغريب الذي اقترن بالرب قائلا افراضا افرضني الرب من شعبه. ادي واحد حب يخش شعب ربنا لكن حس انه مرفوض، مفرز، مبعد من شعب الله. ليه؟ لا يقول الخصي ها انا شجرة يابسة، انا شجرة يابسة مليس ثمر غير مثمرة، لانه هكذا قال الرب للخصيان الذين يحفظون ثبوتي ويختارون ما يسرني ويتمسكون بعهدي، اني اعطيهم في بيتي وفي اسواري نصبا واثما افضل من البنين والبنات، اعطيهم اثما ابديا لا ينقطع، اعطيهم اثما ابديا لا ينقطع. الانسان ده يجي تحت الناموس ويقول انا ممنوع من دخول جماعة الرب لاني شجرة يابسة ومليه ثمر. ربنا يقول له سيبك من الكلام الجسدي، انت تحت النعمة، لو انت حفظت ثبتي، حفظت الراحة بتاعتي واخترت ما يسرني وتمسكت بعهدي، ده انا مش هديك شوية بنين وبنات شوية عيال ممكن يشيلوا اسمك 20-30-100 سنة، لا ده انا هفرحك اكتر من ان يكون عندك بنين وبنات. هو انت عايز بنين وبنات ليه؟ يشيلوا اسمك يخلدوك؟ طب ده انا اعطيك اسما ابديا لا ينقطع، اعطيك اسما ابديا لا ينقطع اكتر من اللي خلف واللي انجب. ده انت لو فعلا بتتمسك بثبتي وبراحتي وتتمسك بعهدي وتختار ما يسرني امجدك تمجيد اكتر من اللي ليه بنين وبنات. مش المزمور بيقول كده للنفس يعني او للصديق، امرأتك تكون ككرمة مخصبة في جوانب بيتك، بنوك مثل غروس الزيتون يمحيطين بمائدتك. مش دي فرحة الانسان او منتهى منى الانسان؟ لكن ربنا يقول له لا، انت اللي بتقول ما فيهاش فايدة وما منيش رجا، ها انا شجرة يابسة اعطيك اسما ابديا لا ينقطع، ما ينتهيش ابدا، اديك مجد لا ينتهي. لو انت تمسكت بالعهد معايا، لو انت اخترت ما يسرني، لو انت اخترت ثبوتي وراحتي، هتشوفوا في الاصحاح ده فرق كبير جدا ما بين الانسان اللي تحت الناموس انسان العهد القديم وما بين انسان العهد الجديد اللي تحت النعمة. تشوفوا ان قد ايه ناس كتيرة كانت محرومة من حاجات كتيرة لانها كانت تحت الناموس، لكن في عهد النعمة تشوفوا قد ايه احنا لينا بركات كتيرة لكن للأسف مش حاسين بيها او مش متمتعين بيها لان عينينا مش مفتوحة عليها. تاني واحد، لا يدخل ابن زنا في جماعة الرب حتى الجيل العاشر لا يدخل منه احد في جماعة الرب. ابن الخطية ما يخشش في جماعة ربنا، اللي جاي بطريقة غير شرعية ما يخشش في جماعة ربنا، ما ينضمش الى تلك الجماعة. اللي عايش نتيجة ثمرة الخطية ما يقدرش يتمتع بعلاقة مع الله، ما يقدرش يتمتع بعلاقة مع الله. لان الخطية او اثامكم صارت فاصلة بيني وبينكم يقول رب الجنود. طول ما في خطية او حياتنا نتيجة خطية او عايشة بالخطية ما يقدرش يكون لينا نصيب في جماعة ربنا. مفروض ان انتوا تسألوا سؤال في المكان ده، ذنبه ايه؟ ومش حكاية ذنبه ايه، ده انتوا لو تلاحظوا في سلسلة انساب المسيح في كم واحدة ثانية دخلت في سلسلة انساب المسيح، وقبل رحاب مين كان قبل رحاب وكانت ثانية ولكن دخلت في سلسلة انساب المسيح؟ تمار. فاكرين قصة تمار في سفر التكوين؟ لما يهوذا رئيس الصف الملوكي كان عنده ابن وجوزه، مات، راح مدي اخوه مراته مرضيش ياخدها، فقال لها طب خليك لحد ما ابني الصغير يكبر وايه واجوزك ليه تمار. وبعدين نسي الموضوع وايه وطنش، فراحت تمار مختبئة في زي وهو زنى معاها وانجب منها فارس. ده فارس ده هو جد داود وجد سليمان وجد المسيح، ومنه جت السلسلة كلها. طب ازاي دخل في جماعة الرب بالرغم ان هو ابن زنا؟ تقروا في سفر القضاة يفتح الجلعادي اللي صنع خلاص عظيم لأهل إسرائيل. يفتح ده كان ايه؟ ابن زانية، ابن امرأة زانية. سليمان نفسه، سليمان ده كان ابن مين؟ بتشبع، امرأة أورية الحيثي اللي زنى معاها داود. صحيح الابن الكبير مات لكن سليمان ده جاي برضك من نفس الايه؟ المرأة. طب ازاي دول انضموا الى جماعة الرب؟ اول حاجة قلنا هنعمل مقابلة لطيفة جدا ما بين ما تحت الناموس وما تحت الايه؟ النعمة. دول تحت النعمة، لكن عشان نقدر نعرف ان هما ما كسروش الوصية او ما كسروش التثنية، الكلام ده يختص بالناس اللي هم خارج جماعة الرب وعايزين يدخلوا جماعة ربنا. لكن الجماعة دول اوريدي كانوا موجودين في ايه؟ في وسط جماعة الرب، كانوا اصلا من شعب الايه؟ اليهود، مش عايزين يخشوا لشعب اليهود. خدوا بالكم الحتت دي، لان لو الانسان مش منتبه هيتلخبط. سمار دي اصلا كانت يهودية، مش كانت لسه هتخش لشعب اليهود. فعشان كده دول ان كانوا تحت الناموس فهم في حكم المرفوضين، لكن في عهد النعمة في حكم المقبولين من الله، لان الله يمحو كل اثر للخطية وكل ثمر للخطية، يغفر محوت كغيمة ذنوبك وكسحابة خطاياك. وعشان كده تقدروا تفهموا المعنى الرمزي الجميل اللي في سفر هوشع، لما ربنا قال للهوشع قال له روح ايه؟ تزوج بامرأة زانية، لان المرأة الزانية دي هي رمز للأمة الإسرائيلية اللي ربنا قبلها بالرغم من وحشتها بالرغم من زناها. ما هي دي انا وانت. الزنا ما هوش مجرد الفعل الجسدي، لكن الزنا هو الاقتران والخيانة الروحية. واحد بيخون ربنا هو في زنا، لكن مع هذا ربنا بيرده مرة تانية. فلهم ولا حتى في الجيل العاشر، يعني بعد زمن طويل يخشوا جماعة ربنا. بعدين في عدد 4 في عدد 3 يقول لا يدخل عموني ولا مؤابي في جماعة الرب حتى الجيل العاشر، لا يدخل منهم احد في جماعة الرب الى الابد. جه عند الناس العمونيين والمؤابيين وقال دول ما يخشش منهم حد في جماعة الرب، ومش حتى في الجيل العاشر ده، حتى الى الايه؟ الى الابد. ربنا مش عايزهم، مش عايزهم خالص. مين المؤابيين ومين العمونيين؟ عارفين مؤاب وعمون دول ولاد بنتين بتوع لوط. عارفين لوط لما ربنا طلعه من سدوم واحرقها بناته الاثنين اتجوزوه وانجبوا منه مؤاب وعمون. وكان المؤابيين والعمونيين دول ساكنين في وسط شعب اسرائيل وعملوا موقف صعب جدا تجاه شعب اسرائيل وشعب اسرائيل خارج وعابر في البرية. يقول لهم من اجل انهم لم يلاقوكم بالخبز والماء في الطريق عند خروجكم من مصر برغم ان انتوا قرايبهم لكن ما سندوش قلبكم بشوية مية وبلقمة. ده مش كده وبس، دول عملوا ايه؟ واستأجروا عليك بلعام ابن بعور من فطور ارام النهرين لكي يلعنك. واظن انتوا فاكرين قصة بلعام لما عدنا نتكلم فيها، ان ملك مؤاب خاف من شعب اسرائيل فحس ان شعب اسرائيل ده مع قوة جبارة لا يمكن ان تهزم، فراح متفق مع بلعام وبعث له وقال له تعالى العن شعب اسرائيل. وعارفين القصة ان بلعام في الاول مرضيش يروح وبعد كده قدام الاغراءات حب يروح فسأل ربنا، ربنا قال له روح وفي الطريق نطقت حمارة بلعام وعارفين القصة كلها. وبعدين بلعام قال له ما اقدرش اقول الا ربنا هيحطه على الايه لساني، فما قدرش يلعن شعب اسرائيل لكن بارك شعب اسرائيل. لكن لانه كان طمعان في اجرة ملك مؤاب راح مديله مشورة كده، قال له الله لن يترك شعبه الا اذا عملوا حاجة واحدة بس، الا اذا عملوا خطية. عشان كده طلع بناتك المؤابيات يغروا شعب اسرائيل فيزنوا معاهم فالله يترك الايه الشعب فتقدر تغلبه. فراح هو ادى مشورة بلعام، ادى مشورة للمؤاب ان هو يسقط هذا الشعب في الخطية فالله يتخلى عن شعبه فيستطيع ان هو ينتصر عليه. لكن عارفين القصة كلها ان ازاي ربنا بالرغم من كل ده الا انه نطق بالبركة لشعبه لانه كان بيحبه. قال لا ارى اثما في يعقوب وما فيش عيافة ولا عرافة على ايه شعب الله، محدش يقدر يغلبه لان ده تبع ربنا. ولكن لم يشأ الرب الهك ان يسمع لبلعام فحول لاجلك الرب الهك اللعنة الى بركة لان الرب الهك قد احبك. ايه جميلة اوي اوي. لم يشأ الرب الهك ان يسمع لبلعام. اول حاجة ان مش ارادة ربنا ولا مسرة ربنا ولا مشيئة ربنا ان حد فينا يكون عليه لعنة او ان حد فينا يفقد او ان حد فينا يبيع، بل ارادة ربنا ومسرته لينا باستمرار هو انه يباركنا. ده مش كده وبس، فحول الرب لاجلك اللعنة الى بركة. كل الامور اللي تبدو صعبة بالنسبة لنا واللي يبقى قاصد بيها الشيطان والناس اللي حوالينا ان هم يؤذونا ويفصلونا عن ربنا، ده ربنا يحول كل الامور دي للخير. انتم قصدتم لي شرا ولكن الله قصد به خيرا. ونشوف حتى في التجربة وفي المر وفي الضيق الله يحول اللعنة الى بركة من اجل الانسان الذي احبه. يقول فحول لأجلك الرب إلهك اللعنة إلى بركة، مش لأنك قديس أو لأنك تستحق أو لأنك شاطر، ولكن لأجل أنه هو إيه أحبك، لأنه أحبك. آية خطيرة جدا تأكد أن كل الأمور تعمل معا للخير للذين يحبون الله. مفيش حد يقدر يأذينا، مفيش حد يقدر يفصلنا عن المسيح، مفيش حد يقدر انه يحرمنا من المسيح. ده الله قادر ان يحول كل لعنة الى بركة. لانه قد احبك. عشان كده قال له دول لا تلتمس سلامهم ولا خيرهم كل ايامك الى الابد. ما تخشش معاهم في معاهدة وما تخشش معاهم في كلام، دول مرفوضين الى الابد. في الموقف الاعجب قال له لا تكره ادوميا لانه اخوك. ادوميا دول من نسل ادوم، ادوم اللي هو عيسو اخو يعقوب. فقال له بالرغم ان ادوم ده جه كده يعني اسرائيل يعدي من وسطه ويقول له عدي برجلي بس، والمية اللي هشربها هدفع لك تمنها، والخبز اللي هاكله هدفع لك تمنه. قال له ما تعديش. ولقى اسرائيل بالايه؟ بالسيف. يا حربوا اسرائيل، لكن ربنا يقول له لا تكره ادوميا. حاجة الالطف كمان، لا تكره مصريا. ايه يا رب، مش المصريين دول اللي استعبدونا بعنف ومرروا حياتنا لمدة 400 سنة، واحنا خارجين كمان كانوا عايزين يمنعونا. لكن يقول له لا تكره مصريا. مش دول فرعون اللي طلع ورانا بجيش جراري وكان عايز يموتنا؟ طب ده مؤاب ما عملش حاجة، ده مؤاب كل اللي حب يعمله انه استأجر بالعام علشان يلعننا، لكن دول خرجوا بالسيوف ورانا كانوا عايزين يموتونا. تقول المؤابيين والعمونيين دول محدش منهم يخش في جماعتكم، بينما المصريين والادوميين تسمح لهم. يقول له لا تكره مصريا لانك كنت نذيلا في ارضه. ما تنساش ان هو اضافك 400 سنة، برغم انه عاملك معاملة وحشة لكن كلت من خيره، اشتركت معاه. الاولاد الذين يولودون لهم في الجيل الثالث يدخلون منهم في جماعة الرب. دول ممكن في الجيل الثالث تدخلوا ايه منهم. عجيبة بقى، تقبل الادومي والمصري وترفض المؤابي والعموني، بالرغم ان الادومي والمصري رفعوا السيف والشنة وكانوا عايزين يموتونا. يقول لهم اصل الادومي والمصري لما حبوا يموتوكم حبوا يموتوا حياة الجسد، كان كل اللي ممكن يعملوه انه يحرموكم من حياة الجسد. لما يضرب بالسيف يطير رقبتك هتتحرم من الحياة اللي على الايه؟ اللي على الارض اللي في العالم. لكن المؤابي والعموني دول مش حبوا انه يحرموكم من حياة الجسد او حياة العالم، دول كانوا هيحرموكم من الحياة الايه؟ الابدية، لان هما وقعوكم في الخطية. وقعوكم في الخطية، صحيح ما مسكوش سيف وضربوكم وموتوكم، لكن عملوا ما هو ألعن من السيف، كانوا حيفقدوكم ميراثكم الأبدي. لا تخافوا من الذين يقتلون الايه؟ الجسد، ما تزعلوش منهم، ده أقصى ما يمكن انه يحرمك من الحياة اللي على العالم. لكن خاف قوي واحذر وارفض كل واحد يدخلك في حياة الخطية، لان خطية معناها موت ابدي، هيحرمك من الحياة الابدية. بقى الناس يا رب اللي قابلونا بالعنف وبالسيف وبالقتال وبالحرب ممكن تقبل منهم في الجيل الثالث، بينما الناس اللي مجرد ان هم اشاروا علينا مشورة ردية واغرونا بالخطية دول رفضهم الى الابد، ما يخشش منهم حد في جماعة الرب الى الابد. خليك صاحي، خليك واعي، ما تكرهش وما تخافش من الانسان اللي ممكن يفقدك حياتك على الارض، لكن ارفض وارفض بشدة الانسان اللي بيقودك للخطية ويقودك انك تنفصل عن الرب الهك. فقال لهم دول في الجيل الثالث ممكن يخشوا، وكان ربنا ممكن يتأخر على الناس جيل او جيلين او ثلاثة او اربعة او خمسة علشان يتنقى هذا النسل. لما يبعد عن اصول الخطية والعبادات الوثنية والشرور اللي فيه يقدر يخش في جماعة الرب. عشان جماعة الرب ما تتلوث ما تتدنس ما تتأثرش بهؤلاء الداخلين اليها. واحد برضك شاطر يفرض يسأل سؤال، ربنا قال المؤابيين ما يخشوش جماعة الرب، لكن في حد من مؤاب دخل جماعة الرب؟ مين من مؤاب دخل جماعة الرب؟ ده لو ملتوش دي الواحد هيزعل قوي يعني. في حد من مؤاب دخل جماعة الرب؟ دي واحدة كده في سفر في الكتاب المقدس بحاله على اسمها رعوث. مش رعوث دي كانت مؤابية وقالت لنعمة حامتها شعبي شعبك وإلهك إلهي، وفضلت ماسكة في حماتها. ورعوث دي جن من نسلها داود الملك والمسيح، ما هو مؤابية. طب ازاي دخلت؟ ازاي دخلت؟ حاجتين. اولا اللي ما يخشش من الشعوب دي هو الرجل، لكن المرأة ممكن تخش. والدليل على كده لسه شايفين في الاصحاح اللي فات قال له ممكن تتجوز من اي ايه واحدة من الشعوب الايه الاخرى، وما فيش خطورة لان الابناء اللي حييجوا بيتسموا باسم الرجل. عشان كده ما تدخلش رجل مؤابي، لان الاولاد هيطلعوا له منتسبين اليه. لكن المرأة تتزوج واحد يهودي، الاولاد اللي هينجبوا هيبقوا تبع مين؟ اليهودي، تبع شعب ايه؟ الله. عشان كده رعوث ارتبطت ببوعز، فالنسل اللي انجبته صار نسلا لمين؟ لبوعز، مش نسل لمؤاب. وتاني حاجة ان رعوث دي بالرغم انها مؤابية لكن امنت بيهوى اله اسرائيل، دخلت في العهد لما نطقت شعبك شعبي والهك ايه الهي. خلاص دي ما بقتش مؤابية، دي بقت ايه؟ يهودية، بقت من شعب الله. فكان كل الهدف هو حفظ الشعب من دخول الغرباء، فيعلموه ممارسات وثنية ويجذبوه لحياة الخطية. عشان كده ربنا قال له خد بالك ايه اللي بيخش حياتك، خد بالك باستمرار من الحاجات اللي بتخش في حياتك، بتتعامل مع مين وبترتبط بمين وبتحب مين وبتفكر في مين وبتخضع لمين. خليك صاحي، اوعى تتعامل او ترتبط بشيء يجذبك الى حياة الخطية او يفصلك عن المسيح. اذا خرجت في جيش على اعدائك فاحترز من كل شيء ردي. وانت في الحرب، وزي ما انتوا عارفين ان هم في الحروب ما كانوش يقدروا يطلعوا الحرب الا في وجود الله وحضور الله، يصاحبهم باستمرار الكهنة حاملين تابوت الايه العهد. وعارفين ان في الحروب بتبقى كلها عبارة عن معسكرات خيم، محدش باني بيت، محدش مؤسس لنفسه حاجة. فقال لهم علشان تتمتعوا بحضور الله اللي هيحارب اعدائك وينقذك لازم تبقى نظيف وتحرص على نظافة المحلة. شوفوا ربنا بالضبط كأم كده بتعتني بأولادها وبتعلمهم حتى أبسط قواعد، قواعد النظافة، النظافة الشخصية إزاي يهتموا بيها. ربنا بيكلمهم حتى في الأمور الصغيرة جدا. إن كان فيك رجل غير طاهر من عرض الليل يخرج إلى خارج المحلة لا يدخل إلى داخل المحلة، ونحو إقبال المساء يغتسل بماء، وعند الغروب الشمس يدخل الى داخل المحلة. انسان غير طاهر جسديا او انسان محتلم يخرج خارج المحلة حد ما يغتسل وينضف ويخش. زي ما قلنا قبل كده ان في العهد القديم ربنا كان يديهم امور مادية عشان يعلمهم من خلال الامور المادية دي ايه؟ تعاليم روحية، لانه كان شعب ما عندوش وعي، ما عندوش نضج، محتاج واحد اتنين تلاتة، محتاج امثلة قدامه. مش لان الاحتلام شيء نجس في حد ذاته، لان العملية دي الله اوجدها في الانسان كعملية بيولوجية، لكن قال له لا خد بالك تتنظف عشان يكون عنده الوعي الروحي انه يفضل نظيف عشان يتمتع بحضور الله. يقول له حاجة لطيفة برضك، يكون لك موضع خارج المحلة، محلة الجيش، لتخرج اليه خارجا يكون لك وتد مع عدتك لتحفر به عندما تجلس خارجا وترجع وتغطي برارك، لان الرب الهك سائر في وسط محلتك لكي ينقذك ويدفع اعدائك امامك، فلتكن محلتك مقدسة لئلا يرى فيك قذر شيء فيرجع عنك. ابسط عمليات النظافة ربنا علمها له، ان لما تخرج لقضاء الحاجة خد العدة بتاعتك عشان تحفر وتغطي عشان تفضل محلتك نظيفة. واه للأسف من الكنائس ومن الأديورة لما تخش في دورات المية تلاقوا الشعب المسيحي شعب غير نظيف على الإطلاق، شيء غير آدمي. إذا كان ربنا بيقول له خليك نظيف في همجية وفي منتهى القذارة بنعيش وبنسلك، ربنا بيقول له من شوية أمور مادية اتعلم إنك تكون نظيف، عشان اللي نظيف في جسده ونظيف في عاداته هيبقى نظيف في تفكيره ونظيف في تصرفاته ونظيف في سلوكه ونظيف في حياته الروحية. عشان كده معرفش جابوا يعني فكرة القذارة دي ترتبط بالقداسة ازاي، يعني كل ما يبقى المكان قذر يعني يكون قداسة اكثر اطلاقا، ما حصلش. بالرغم حتى بستان الرهبان يحكي لنا ان الخدمة الاولانية اللي يتعلمها الراهب اللي تحت الاختبار ان ياخد تطوعا مسؤولية تنظيف دورات المية، لأول عمل يعلموها للراهب، مش رهبان اليومين دول يعني الرهبان بتوع زمان، كان يدوله اول مسؤولية ان هو ياخد تنظيف دورات المية. وتسمعوا في قصة الانبا موسى بالرغم انه كان متعب وكان في جروح في رجليه لكن كان يقوم من نفسه باختياره وتطوعه عشان ينظف الدورات المية بتاعت الشيوخ. جبنا منين فكر ان كل ما الواحد يكون قذر كل ده مكان دليل على قداسته؟ ما عرفش. يعني اذا كان ربنا بيقول نظفوا نفسيكم، نظفوا نفسيكم، اسلك في سلوك حضاري تحترم فيه نفسك، تحترم فيه الاخرين، تحترم فيه الهك. عشان كده بيقول له خليك نظيف لان ربنا ماشي في وسطك. واظن انه منظر يعني ما يصرش لو لقى القذارة مالية في كل مكان. يقول له هو سائر في وسطك في محلتك لكي ينقذك، هو اللي بيحارب عنك ويدفع اعدائك امامك. عشان كده احرص فلتكن محلتك مقدسة لألا يرى فيك قدر شيء، لو شاف فيك وساخة يرجع عنك يسيبك. لان معنى القذارة انك ما بتحترمهوش، ده بس مش على المستوى المادي لكن ايضا على المستوى الروحي. اذا كنت عايز تتمتع بالحضور الالهي وعايز ربنا يبقى موجود في حياتك ويرافقك وينصرك ويدفع اعدائك امامك ويحامي عنك وتختبر وجوده، اوعى يرى فيك شيئا قذر، اوعى يرى فيك شيئا قذر نفسيا او جسديا او روحيا. احرص على نظافتك، نظافة الجسد تؤدي الى نظافة النفس ونظافة الروح. احذر، في اية لطيفة قوي بيقولها بولس الرسول على فم ربنا في العهد القديم لما بياخدها في رسالته لكورنثوس الثانية، يقول ربنا يقول ساسكن فيهم واسير بينهم. عشان كده يقول في اي شعب يجب ان نكون نحن في سيرة مقدسة. اذا كان الله يسكن فينا ويسير بيننا، اذا ادركنا هذا واردنا ان نتمتع بحضور الله الساكن فينا والسائر بيننا، في اي شعب يجب ان نكون نحن في سيرة مقدسة وفي سلوك مقدس. اتكلم عن من الذي يدخل الى جماعة الرب، عن سلوكيات الإنسان في حياة النظافة: عبد أبقى إليك من مولاه. يعني لو عبد هرب من سيده وجه ليك خليه عندك، ما ترجعوش لمولاه مرة تانية، لأنه هارب من مولاه نتيجة ظلم ونتيجة تعب ونتيجة شقاء. عندك يقيم وفي وسطك في المكان الذي يختاره. مش تقول فرصة تاخده تستعبده انت، لا، ده تديله حريته انه يستريح، لان ده مظلوم مضغوط عليه. اديله المكان اللي يحبه وريحه فيه، في المكان الذي يختاره في احد ابوابك حيث يطيب له لا تظلمه. مش يبقى هو هربان من ظلم ويقع في ايدك انت تظلمه اكتر، ريحه. صدقوني ربنا ده لو بنبص للآية دي ونفهم قد ايه ان ربنا بيقدر الانسان وظروفه ومشاعره واحتياجاته واحاسيسه. ده واحد شعر بالظلم وهربان، ما تضغطش عليه، ما تظلموش انت كمان، لكن ريحه. اخشى اقول ان احنا في اوقات كتيرة ان احنا اللي بنكون سبب الظلم للناس اللي حوالينا. ربنا بيقول لنا لا، ما تظلموش حد، ريحوا الناس. هل ممكن ده يكون سلوكي وسلوكك، ان احنا ما نظلمش حد لا بالكلام ولا بالإدانة ولا بالحديث ولا بالتريقة، ان احنا نريح كل الناس، ان احنا نطيب قلب كل الناس؟ فين العالم اللي ممكن يسود هذا الاحساس ان الناس بتريح بعضيها، مش بتظلم بعضيها وبتتعب بعضيها؟ لا تكن زانية من بنات إسرائيل، ولا يكن مؤابون من بني إسرائيل. الزانية دي المقصود بها حسب العادات الوثنية في العبادات الوثنية، كانوا في بعض الفتيات يكرسوا نفسهم للزنا من أجل عبادة الآلهة، ويقضوا الأجرة بتاعت الزنا ويقدموها في مذابح الآلهة بتاعتهم. فربنا قال لهم لا، أنا مش عايز كده. سواء البنات او المؤابون اللي هم عندهم الشذوذ الجنسي، الرجال، كل العادات دي تقدروا تفهموها قد ايه كانت متفشية في وسط الشعوب اللي كان موجود فيها شعب اسرائيل، وقد ايه التدني والانحطاط اللي وصل ليه الانسان. عشان كده كان ربنا بيكشف الكلام ده بمنتهى الوضوح لشعبه، علشان شعبه ما يتأثرش بيه، ما يدخلش ليه. لا تدخل اجرة الزانية ولا ثمن كلب الى بيت الرب الهك. يعني مش واحدة من ثمن الزنا بتاعها تقدم عطية لربنا، ولا واحد من ثمن الشذوذ بتاعه يقدم عطية لربنا، لانك اليهما رجس لدى الرب الهك. وهنا نشوف المبدأ الخطير جدا، ان ربنا لا يطلب ما لدينا. ربنا مش عايز اللي عندنا من فلوس ومن عطايا، لكن الرب يطلب قداستنا. مش عايز شوية العشور اللي انت بتدفعهم، وشوية الممارسات وشوية الاصوام اللي انت بتعملهم، لكن ربنا اللي عايزه عايز قداستك، عايز قداستك، عايز طهارتك، عايز نقوتك. عشان كده لو كنت بتصلي وبتيجي الكنيسة وبتحضر اجتماعات وبتصوم، وممكن كنت بتخدم وممكن كنت بتدي عشور، لكن حياة القداسة مش موجودة، ربنا مش عايز كل ده ولا يقبل كل هذا. ويمكن ربط ما بين ثمن الكلب وما بين الانسان اللي بيحيا في الشذوذ، المآبون، لان هي نفس الكلمة العبرية، نفس كلمة كلب، هي نفس كلمة السدومي او الانسان الشاذ اللي عنده سادزم. فبروا تفهموا آيات كتيرة جدا جت فيها سيرة الكلاب، لما المسيح قال للمرأة الكنعانية ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للإيه؟ للكلاب اللي عايشين في حياة النجاسة. لأن شفنا أن المرأة الكنعانية، المرأة الأممية الفينيقية اللي تعبد عشتاروت واللي تعبد البال، كان من ضمن طقوس العبادة كل النجاسات والرجسات وكل الشذوذ. عشان كده كان بيقول لها أنت كلبة عايش على مستوى حياة الكلاب. فهي قالت له ايوه، نعم يا سيد، والكلاب تأكل من مائدة ايه؟ اربطها. انا عايشة في حياة نجاسة، اعترفت بنجاستها. وككلب عائد الى قيئه. كلب هو الحيوان اللي بيرجع للقيء بتاعه. ده حتى الحمار ربنا قال تفديه بشاه بخروف، لكن الكلب مش عايزه خالص. ومن هنا تقدروا تفهموا الآية بردك اللي في سفر الرؤيا في آخر إصحاح، في سفر الرؤيا إصحاح 22 بيقول لأن خارجا، خارج أورشليم السماوية، إيه اللي خارجا؟ نطلعها في رؤيا 22:5 آخر إصحاح في سفر الرؤيا، في سفر الرؤيا إصحاح 22 عدد 15 يقول لأن خارجا الكلاب والصحرة والزناة والقتلة وعبدة الأوثان وكل من يحب ويصنع كذبا. كل دول خارج أورشليم السماوية، خارج المدينة المقدسة، وعلى رأسهم الكلاب والصحرة والزناة والقتلة وعبدة الأوثان وكل من يحب ويصنع. كل من يحب الكذب ويصنع الكذب ويعيش فيه، لا يمكن نجاسة تدخل إلى أورشليم السمائية، لا يمكن قذارة تدخل إلى أورشليم السمائية. حتى في رؤيا 21 عدد 27 يقول ولن يدخلها شيء دنس ولا ما يصنع رجسا وكذبا إلا المكتوبين في سفر حياة الخروف. كل ما يصنع رجس وكل ما يصنع كذب. فالله لا يطلب ما لنا ولكن يطلب قداستنا، يطلب قداسة حياتنا. لا تقرض أخاك بربا فضة أو ربا طعام أو ربا شيء ما مما يقرض بربا، يعني تخدش الفوائد على تدهوله أيا كان. الأجنبي تقرض بربا ولكن لأخيك لا تقرض بربا لكي يباركك الرب. وكان هدف الوصية دي أن كل شعب إسرائيل يعيش في تكافل وفي مستوى معيشي مرتاح، محدش يبقى فيهم محتاج أو فقير، لكي يباركك الرب إلهك في كل ما تمتد إليه يدك في الأرض التي أنت داخل إليها لتمتلكها، عشان يبارك إيديك في كل عمل أنت بتحط إيدك فيه. إذا كنت عايز ربنا يبارك في كل عمل أنت بتحط إيدك فيه، ما تظلمش أخوك وما تستغلش أخوك أيا كان نوع هذا الاستغلال. إذا نظرت نظرا للرب إلهك فلا تؤخر وفاؤه. إذا وعدت ربنا بحاجة ما تأخرش، لأن الرب إلهك يطلبه منك فتكون عليك خطية لما يطلبه منك وانت ما تدهلوش. ولكن إذا امتنعت أن تنذر لا تكون عليك خطية. ما خرج من شفتيك احفظ واعمل. كما نظرت للرب إلهك تبرعا كما تكلم فمك. اللي تقوله وتوعد ربنا بيه نفذه. عشان كده في المزمور يقول له تعهدات فمي يا رب باركها، ساعدني ان انا انفذها لك واعطيها لك. اذا دخلت كرم صاحبك فكل عنبا حسب شهوة نفسك شبعتك، يعني كل حد ما تشبع زي ما انت عايز. لكن في وعاءك لا تجمع، كل زي ما انت عايز لحد ما تشبع، لكن ما تجمعش معاك وتخرج. اذا دخلت زرع صاحبك فاقصف سنابل بيدك، ولكن من جلن لا ترفع على زرع صاحبك. تقطف بايدك تاكل زي ما انت عايز، زي ما التلاميذ عملوا في يوم الايه السبت. وما كانش اعتراض اليهود على التلاميذ ان هم بياكلوا من حقل غيرهم، لكن كان اعتراضهم ان هم بيفركوا السنابل يوم السبت. لكن بيقول له منجل ما ترفعش، اصل معنى منجل ايه؟ انك هتحصد عشان تبيع لنفسك. شوفوا حلاوة الشريعة. ان كان الله يحس الانسان على محبة اخوه وعلى رحمته لاخوه، لكن في نفس الوقت يمنع استغلال الانسان لايه؟ لاخوه. مش نقول بقى ما احنا بقى في العهد يعني، وربنا بيوصي الناس تحبنا، وربنا بيوصي الناس يعني ترحمنا، فنقوم نستغلهم ونستقرضهم ونضحك عليهم. لا، ربنا كان حكيم جدا في انه يعمل الموازنة بين انه يفتح قلب الانسان ناحية اخوه فيعطي اخوه، وفي نفس الوقت ما يخليش هذا الاخ يستغل ايه هذا القلب المحب. تاكل لحد ما تشبع، لكن ما تجمعش لنفسك. كل دي سلوكيات ربنا بيحطها في حياة الانسان من اجل ان الانسان يصل الى حياة القداسة، حياة الطهارة، انه يسلك نظيف ويسلك بحب ويسلك برحمة ويسلك بامانة مع كل فرد. لكن في نفس الوقت بنشوف قد ايه الانحطاط اللي ممكن يصل ليه الانسان لو ترك له الحبل زي ما بيقولوا، يعني قد ايه هينحط الى درجة كبيرة جدا لو ما كانش فيه الموانع دهيت. وهو لو تخلت النعمة عن الانسان، للانسان ده كان نزل الى اسافل 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 الانحطاط. لما الشهوة تصور في الانسان والذات والانانية تعمل في الانسان ويبص الانسان لنفسه فقط وما يبصش لغيره، قد ايه ممكن انه يصنع ما يعني لا يتخيله عقل ويتدنى الى درجة شديدة جدا من الانحطاط في سلوكياته وتصرفاته وانفعالاته في كل حاجة. لكن صدقوني لولا ان نعمة ربنا هي اللي بتحفظ الانسان لكن كل واحد فينا تدنى الى مستوى منحط جدا. دل عمله الشعوب الوثنية والشعوب اللي حوالين شعب الله، فكان الله لابد انه يسر الشعب ويميزهم ويمنع اي شيء يدخل يلوث حياة هذه الشعوب. صحيح ان كان الانسان اللي تحت الناموس محروم من اشياء كتيرة جدا، لكن نشوف دلوقتي في عهد النعمة مفيش شروط لحد انه يخش جماعة ربنا، ده ممكن اي حد وفي اي وقت وبدون شروط يدخل الى جماعة الله في عهد النعمة. الشرط الوحيد فقط بس امن وايه واعتمد. لكن عشان واحد يخش في شعب الله في العهد القديم شروط جبارة بقى، ويستنى الجيل العاشر والجيل الثالث وشروط صعبة جدا. لكن كل ده، كل الشروط وكل القوانين اللي وضعت تحت الناموس في عهد النعمة كل هذا ألغي، لأن الإنسان بقى عنده الروح القدس اللي احنا بنحتفل به لحد الجاي، الروح القدس اللي يعلمه كل شيء ويذكره كل شيء ويرشده في كل شيء ويوصله إلى مرحلة النضج، إنه يعرف الغلط من الصح، إنه يعرف التدني والانحطاط عشان يبعد عنه، إنه يعرف كيف يسلك طاهرا نظيفا مقدسا. عشان كده بقى النجس والطاهر والحيوانات الطاهرة والحيوانات النجسة ما بقتش موجودة في عهد النعمة، لأن الإنسان يعرف يميز ما يليق به كابن لله. ده عنده الثالوث، القاعدة المثلثة الذهبية، كل الأشياء تحل لي لكن ليست كل الأشياء توافق. كل حاجة أقدر أعملها لكن مش كل حاجة توافقني كابن لله. أنا أعرف أميز كويس جدا ما بين ما يوافقني كابن وبين ما لا يوافقني كابن. كل الاشياء تحل لي لكن لا يتسلط علي شيء، مفيش حاجة تتحكم فيا. كل الاشياء تحل لي لكن ليست كل الاشياء تبني. حياة الابن هي حياة بناء، حياة نمو. عشان كده كل ما يهد فيا وكل ما يحطم فيا لا يتفق معي كابن لله، عشان كده برفضه وبتركه. ما بقاش الحرام والحلال، لكن بقى ان انا اقدر بالروح القدس اللي جوايا ادرك ان كان هذا يوافقني كابن، ان كان هذا يتسلط علي ام لا، ان كان هذا يبني ام يحطم فيا. عشان كده فرق كبير جدا ما بين اللي تحت الناموس وما بين اللي هم تحت الايه النعمة. كان الناموس مؤدبنا الى المسيح، مجرد نموذج، شوية وسائل ايضاح عشان نقدر نوصل للمسيح اللي يقدر يقودنا في حكمة وفي بر، فأسكن فيهم وأسير بينهم. فأي شعب يجب أن نكون نحن في سيرة مقدسة لكينا نتمتع بهذا الحضور الإلهي أن الله ساكن فينا وسائر بيننا. ولربنا المجد دائما أبديا أمين. في حد يحب يسأل حاجة في الجزء ده؟ تفضل. رقم 10 معروف ان هو رقم الايه؟ الكمال. فيستنى 10 يعني ان النسل ده تنقى تصفى للآخر، ما يقدرش يأثر بالشرور اللي موجودة فيه لما يدخل الى جماعة الرب. لكن بنشوف ان في عهد النعمة مفيش زمن. اليوم ان سمعتم صوته تقدروا تاخدوا ايه؟ خلاص تخشوا، لان في نعمة. لكن في العهد القديم ما كانش في نعمة، عشان كده كان ربنا محوط على الشعب. لا، ما هي زبط الخطية بقى في الجيل العاشر ده مش هيخش خالص. ده هو بيديله الوقت ده كفترة ايه؟ تنقية. لا، ده لما يحس ان هو منتظر على رجاء يطهر نفسه. عشان كده كان يقول بطرس الرسول كل من عنده هذا الرجاء يطهر نفسه، يعد نفسه لكي ما يصل لهذا الايه؟ الرجاء.